الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وصل الكلام إلى المسألة الثانية من المسائل الاستثنائية لما يحرم التكسب به من الأعيان النجسة وهذه المسألة الثانية هي جواز التكسب بالكلب غير الهراش حيث سبق أن قلنا في المسألة السادسة بأنه يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين فهنا نستثني فنقول غير الكلب الهراش يجوز التكسب به إجماعا ومن دون خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن العماني بأنه ذهب إلى عدم جواز التكسب بالكلب مطلقا هراشا وغير هراش فهنا نبحث في عدة نقاط النقطة الأولى الإجماع على جواز التكسب بالكلب غير الهراش فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على جواز التكسب بالكلب غير الهراش فممن ادعى الإجماع الطوسي في كتابه الخلاف الجزء الثالث صفحة 182 قال يجوز بيع كلاب الصيد إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه إذن فهذا الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع على جواز بيع كلاب الصيد لأن نحن كلامنا الآن أنه بالجملة أو في الجملة يجوز بيع الكلاب هسا الصيد أو أكثر من ذلك إلى الماشية والزرع سيأتي الخلاف الآن نحن نريد أن نقول المهم قيام الإجماع على جواز بيع غير الهراش أما ما هي حدوده المهم الطوسي في الخلاف صرح بجواز بقيام الإجماع على بيع كلاب الصيد أيضا ممن ادعى الإجماع العلام الحلي في كتابه المنتهى الجزء الثاني الصفحة 1009 قال وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب وعلى يعني ودعوا الإجماع وعلى جواز بيع كلب الصيد يعني الإجماع قام على جواز بيع كلب الصيد واختلفوا في الثلاث الباقية يعني الماشية والزرع والحائط هذا العلامة الحلي إذن ادعى قيام الإجماع على بيع كلاب الصيد وأن هناك خلاف في الماشية والزرع والحائط الثالث من الأعلام الذين ادعوا الإجماع ابن زهرة أو فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الأول صفحة 402 قال لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة يعني الماشية الحائط الزار الخيام خب والمقدم ثابت ما هو المقدم الإجماع على جواز بيع الصيد والمقدم ثابت بالإجماع فالتالي مثله يعني بما أن الإجماع قائم على جواز بيع كلاب الصيد فالتالي مثله يعني فالإجماع قائم على جواز بيع غير كلاب الصيد إذن هؤلاء ثلاثة من الأعلام الطوسي والعلامة الحلي وفخر المحققين ادعوا قيام الإجماع لا أقل في الجملة على جواز بيع كلاب الصيد غير الهراش. نحن نريد أن نثبت أصل الجواز، أما الحدود ما هي فهذا سنبحثه مفصلا. إذن هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. إن قلت لكن ابن أبي عقيل العماني خالف هذا الإجماع فكيف تدعون يا شيخنا الطوسي ويا علامتنا الحلي ويا فخر المحققين قيام الإجماع على جواز بيع كلاب الصيد، مع أن ابن أبي عقيل العماني ذهب إلى العدم، عدم الجواز، كما نقل عنه ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء 12 الصفحة 92، حيث يقول العاملي: ولا مخالف. ولا مخالف في ماذا؟
في جواز،
في جواز البيع سوى الحسن العماني على ما حكي. على ما حكي، يعني حتى السيد العاملي يقول على ما حكي. إن قلت بأن العماني خالف هذا الإجماع، يقول الشيخ الأنصاري في مقام الجواب بأنه لا يظهر أن العماني خالف الإجماع، بل الظاهر أن العماني موافق للأصحاب، وما نسب إليه من حرمة التكسب بالكلب لعله محمول على، محمول على ماذا؟ على الكلب الهراش، كما هو ظاهر بعض كلمات الأعلام. ويشهد لذلك قرينتان، يشهد لذلك أن العماني لم يخالف الإجماع قرينتان. القرينة الأولى تواتر الأخبار على جواز بيع لا أقل كلاب الصيد، فكيف ابن أبي عقيل يخالف الإجماع أو يخالف هذه الروايات؟ القرينة الثانية استفاضة نقل الإجماع، حيث إن غير واحد من الأعلام نقل قيام الإجماع على جواز التكسب بكلاب الصيد وغيرها مثلا، فبناء على ذلك كيف ينقل الإجماع من غير واحد وابن أبي عقيل العماني يخالف؟ لو فرضنا أحد الأعلام اشتبه، اثنان، أما أكثر من واحد كما نقلنا ثلاثة، وأيضا نقل الشهيد الأول في الدروس الإجماع، كل هؤلاء الأعلام يقولون بالإجماع والحال أن ابن أبي عقيل مخالف، فهذا معنى أن ابن أبي عقيل وإن لم نقف على نص عبارته إنما حكي عن، نقول ما حكي عنه ناظر إلى ماذا؟ إلى خصوص الهراش. والنتيجة من خلال هاتين القرينتين، التواتر في الروايات هذا واحد، نقل الإجماع بالاستفاضة اثنان، يوجبان أن نقول بأن ابن أبي عقيل مقصوده من حرمة التكسب خصوص الهراش. تم الكلام في النقطة الأولى. قال: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة، طبعا ما نقول مطلقا، في الجملة، وسيأتي التوضيح لماذا قال غير كلب الهراش، لأن الهراش تقدم في المسألة السادسة أنه لا يجوز التكسب به بالإجماع، ونقلنا بعض الروايات من قبيل رواية السكوني ثمن الكلب من السحت، تقدمت الرواية، ومن قبيل رواية الحسن الوشاع عن الرضا ثمن الكلب سحت، هذه الروايات حملت على الكلب الهراش، فراجع هنا بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني كما نقل عنه وحكى عنه السيد العاملي في الجزء 12 من مفتاح الكرامة الصفحة 92. ولعله، الآن الشيخ الأعظم يحاول يوجه، يقول ولعله مخالفة العماني أساسا ليست ثابتة، لعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت، يعني كلامه مطلق مو ناظر إلى الهراش وغير الهراش، لا، محمول على الهراش، كلام عبارته مطلقة نحملها على الهراش. لماذا؟ لسببين ولقرينتين. واحد، لتواتر الأخبار. اثنين، واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. جيد، هذا التواتر اللي ادعاه الشيخ الأعظم لتواتر الأخبار، ما هو هذا التواتر؟ تواتر لفظي أم تواتر معنوي أم تواتر إجمالي؟ أما التواتر اللفظي فليس كذلك، واضح، لأن التواتر اللفظي أنت تواتر على لفظ واحد، تواتر معنوي أو تواتر إجمالي مقصودة، ولا يبعد أن مقصودة التواتر المعنوي، يعني الروايات تواترت على معنى واحد وهو أن غير الهراش يجوز بيعه، أما تفصيل ذلك هل هو الصيد أو أوسع من الصيد هذا ما يأتي. النقطة الثانية الآن، بعدما قلنا بأن الكلب الهراش لا يجوز التكسب به، نأتي إلى غير الهراش، وهنا نبحث أولا عن كلب الصيد السلوقي، فهل يجوز التكسب بالكلب كلب الصيد السلوقي أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري: القدر المتيقن أساسا من جواز التكسب بالصيد بالكلب هو كلب الصيد السلوقي، هذا محل إجماع، هذا المتيقن من خلال الإجماعات ومن خلال أيضا الأخبار. فالروايات الدالة على جواز التكسب بالكلب كلب الصيد القدر المتيقن منها السلوقي، والسلوقي المقصود به هو كلب الصيد المعلم، والسلوق نسبة إلى قرية في اليمن اسمها سلوق، فتنسب الكلاب إليها لأنها كلاب مميزة معلمة. فهذا هو المقدار المتيقن من الروايات المجوزة للتكسب بكلب الصيد، هو كلب الصيد السلوق الذي يؤتى به من اليمن. كما أن معاقد الإجماع التي عن الطوسي وفخر المحققين والعلامة القدر المتيقن منها أيضا هو السلوقي. جيد، هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، كلب الصيد غير السلوقي، الآن بعدما قلنا القدر المتيقن السلوقي نأتي إلى غير السلوقي، كلب صيد لكنه ليس سلوقي، ليس من اليمن مثلا، فهل يجوز بيعه والتكسب به؟ فيقول أيضا: هذا الآن الثاني، هذا المورد الثاني
يسمى غير سلوقي.
جئنا الآن إلى المورد الثاني وهو غير السلوقي من كلاب الصيد، فهل يجوز التكسب به أم لا؟ يقول: المعروف هو الجواز، لكن الظاهر من المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية عدم الجواز. هذا ما يظهر من المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية، وهذا نص عبارة المفيد سننقله الآن، فلاحظ عبارة المفيد في المقنعة صفحة 589، يقول: وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه. إذن المفيد استثنى خصوص الكلب كلب الصيد السلوقي إلا ما كان سلوقيا للصيد، لو كان المعيار عنده على الصيد مطلقا لقال إلا ما كان للصيد، فإذن بما أنه قيد إلا ما كان سلوقيا للصيد كأنما فقط يجوز بيع كلب الصيد السلوقي. أيضا في النهاية الشيخ الطوسي قال: وكذلك ثمن الكلب، يعني حرام، إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وشرائه، في النهاية 364. إذن فحتى الطوسي كأنما يخصص جواز التكسب بكلب الصيد السلوقي خاصة، لكن المعروف بين الأعلام هو الجواز مطلقا. المهم الدليل، ما الدليل على جواز التكسب بكلب الصيد سلوقيا وغير سلوقي؟ يقول المصنف: يوجد دليلان الدليل الأول هو الإجماعات المحكية، وهذه نقلناها الإجماعات التي عن الخلاف طوسي والعلامة في المنتهى وفخر المحققين في إيضاح الفوائد، نقلناها. قال الطوسي يجوز بيع كلاب الصيد، ولم يستثني ولم يفصل سلوقيا وغير سلوقي، يجوز بيع كلاب الصيد، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وما فصل، هذا نقلناه. أيضا العلامة قال وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب، وعلى جواز بيع كلب الصيد، ولم يفصل سلوقيا وغير سلوقي. كذلك فخر المحققين لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، والمقدم ثابت بالإجماع ولم يفصل. إذن الدليل الأول الإجماعات المحكية عن جمع من الأعلام. الدليل الثاني الروايات، وينقل الشيخ الأعظم قدس سره سبع روايات على جواز التكسب بكلب الصيد غير السلوقي مطلقا سلوقيا وغيرا. الرواية الأولى هي رواية القاسم بن الوليد، وهذه الرواية نقلها الطوسي ونقلها الكليني، ننقلها بحسب ما نقله الكليني ثم بحسب ما نقله الطوسي لأن في خلاف في السند، أو ننقلها كما نقلها الطوسي بناء على ما نقله الشيخ. الطوسي بسند عن أحمد بن أبي عبد الله، من هو أحمد بن أبي عبد الله؟ البرقي، والطريق صحيح إليه. عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن القاسم هذا مجهول، عن القاسم بن الوليد هذا يمكن توثيقه بناء على أن العلامة الحلي ذكره في القسم الأول في خلاصة الأقوال، ومن ذكره العلامة الحلي في القسم الأول هو من الثقات بحسب مبنى القاسم بن الوليد، هذا الذي نقله هنا. عن الوليد العماري، الشيخ الأنصاري ما نقل الوليد العماري، فقط عن في رواية القاسم بن الوليد عن الوليد العماري. خب، وهذا الوليد العماري أيضا محل إشكال، سند الرواية فيه ما فيه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال سحت، وأما الصيود فلا بأس. فدلت الرواية على التفصيل بين كلب الصيد وغير كلب الصيد، فالذي لا يصيد ثمنه سحت حرام، والذي لا يصيد فثمنه لا بأس به، هذا أولا. ثانيا الرواية مطلقة، الصيود مطلقا سواء أكان سلوقيا أم غير سلوقيا، فتدل بالتالي الرواية على جواز التكسب بالكلب الصيود مطلقا، إلا أن الرواية ضعيفة السند كما قلنا، بعبد الرحمن ابن القاسم مجهول، والقاسم ابن الوليد لا طريق لتوثيقه إلا العلامة في ذكره في القسم الأول، وهذا من توثيقات المتأخرين بناء على قبول توثيقات المتأخرين، وهو محل كلامه. كما أن الوليد العماري أيضا مشكل فيه من ناحية السند، إلا أن المشكلة هي أن الكليني أيضا نقل الرواية، والكليني نقلها عن محمد بن علي هذا بن محبوب أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد، بعد القاسم بن الوليد من؟ عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري، يعني ثلاث وسائط بين القاسم بن الوليد وبين الإمام الصادق، بخلاف الطوسي فلا توجد إلا واسطة واحدة، وهذا مما يعني وجود اضطراب في سند الطوسي، والمنقول أن الطوسي كثير ما تقع منه الاشتباهات في التهذيب والاستبصار لكثرة المشاغل، وهذا ما نقله أيضا صاحب الحدائق في حق الشيخ الطوسي. المهم هذه رواية، والروايات كما قلنا متواترة أو مستفيضة، فكثرتها تغني عن المناقشة في سندها. وأما الرواية الثانية تبركا نقلها الطوسي بسنده عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، قال نعم ويؤكل ثمنه. سند الرواية هذا مقبول على مبنى الشيخ الأنصاري أو لا؟ على مبنى الشيخ الأنصاري مقبول، لأن في السند ابن فضال، ولو كان من بعد ابن فضال محل مناقشة مثل أبي جميلة هنا، لأن أبا جميلة هو المفضل بن صالح الذي ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، لكن البعض بنى على وثقة لرواية الأجلاء عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب أو وجوده في كامل الزيارات أو تفسير القموي. لكن على مبنى الشيخ الأنصاري خذوا ما روى وذروا ما رأوا، الرواية صحيحة. والرواية على أي الأحوال تدل على جواز التكسب بالكلب الصيود، عن الكلب الصيود يباع، قال نعم ويؤكل ثمنه. والرواية مطلقة لم تفصل بين أن يكون سلوقيا أو غير سلوقيا. بقية الروايات تأتي والحمد لله رب العالمين.